أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في نهاية افتتان سيدنا داود عليه السلام يقول تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني غفرنا له خطيئته في التسرع في الحكم حين افتتن وابتلي بمخاصمة الملائكة لديه وهو يظن أنهم بشر وأن هذه قصة واقعية، وإنما كانت فتنة. والغفران لا يدل على أنه ذنب ينافي العصمة، وهذا وارد في أحوال الأنبياء كثيرا ما أن الله تعالى غفر لهم، غفر لموسى، غفر لنبينا. فالغفران بمعنى الستر، يعني أن الله تعالى يستر عليهم خطأهم. والنبي يمكن أن يصدر منه ما لا يناسب شأنه، ما لا يناسب مقامه وهو مقام النبوة، ولكن ليس ذنبا. يعني لما نقول بأن النبي معصوم، معصوم مما هو ذنب أو خطأ أيضا في إطار الذنب، يعني لا يخطئ فيعمل شيئا محرما. وأما أن يصدر منه ما ليس مناسبا لشأنه اللي نعبر عنه بأنه ترك للأولى مثلا، فهذا يمكن. ولذلك يقال إن حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني ربما يكون عمل للإنسان المؤمن البار حسنة، يكتب له حسنة، نفس هذا العمل إذا يصدر من النبي يكتب له سيئة. ولكن سيئة ومعنى أنه ذنب، شلون يصير هذا الشيء اللي يكون حسنة لهذا البار ويوجب الثواب ويوجب دخول الجنة، كيف يمكن أن يعتبر ذنبا ومعصية؟ سيئة يعني غير مناسب لشأنه، مو مطلوب منه. مثلا هذه الصلوات اللي احنا نصليها، هذه الصلاة طبعا لنا حسنة ونحصل عليها ثواب وندخل بها الجنة إن شاء الله، يعني إحنا هذا طمعنا وهذا رجاؤنا. ولكن لو النبي يصلي هذا الصلاة ما يقبل منه أصلا، ما يمكن أن يصلي هذا الصلاة، ما يمكن، مع أن هذه حسنة مو معصية. ولكن ما ينبغي للنبي أن يكون حال الصلاة كل متوجه في الحسابات وفي المحل وفي التجارة وفي الآخرية الأسهم. إحنا إذا بدأنا بالصلاة صار كل أفكارنا هذه الأمور. إذا هذه الحالة تكون للنبي هذا أصلا مو معقول، مو منطقي، مو مقبول من النبي هذا الشيء. ولكن منا مقبول، يعني باعتبار أنه ما يتوقع منا أكثر من ذلك. فالذي يغفر للأنبياء هو ما لا يناسب شأنهم ومقامهم، وهذا يؤثر عليهم طبعا، يؤثر في المقامات في الدرجات، لأن يوم القيامة مو إلا الإنسان يدخل النار. ربما يكون عمل يوجب نزولا في المقام، المقام المتوقع له مثلا 100%، هذا يحصل 95 96 97. هذا الدرجات طبعا موزن للنبي، يعني النبي يخاف أنه يفتقد أو يفقد بعض هذه المراتب، فتوبته وغفران الله تعالى له بمعنى أنه لا، ما يحسب عليك هذا، يعني ما تنزل من مقامك علشان هذا العمل، هذا معنى الغفران. فغفرنا له ذلك خطأه في هذا الامتحان، باعتبار أن هذا مو شيء واقعي، يعني نبي الله داود لم يخطئ في محاكمة واقعية، لو كان في محاكمة واقعية لم يمكن أنه كان يؤثر على مقامه وإن لم يكن حراما، ولكن حيث كان في محاكمة صورية مجرد امتحان وتاب إلى الله وخر راكعا وأناب، فالله تعالى غفر له ذلك، ولذلك يستتبعه بأنه لا، أصلا ما فقد شيئا من قربه، الذنب هذا ما يوجب عقابا، ليس ذنبا أصلا، لا يوجب عقابا، وإنما يوجب فقدانا لجزء ولدرجة من القربة، ولكن بعد أن غفر الله له وإن له عندنا لزلفى، لا، الزلفى والقرب باقي على حاله، يعني لا يفقد قربه لدينا لمجرد هذا الخطأ اللي حصل منه، وإن له عندنا لزلفى، والزلفى هو القرب، وحسن مآب، يعني حسن المرجع، يرجع إلى الله بحال حسن أو أحسن، أحسن حال يرجع فيه إلى الله. ثم يخاطب: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. يمكن أن يكون بتقدير وقلنا يا داود، أو أن هذه حكاية لما خوطب به، يعني يحكي الله تعالى الخطاب الذي وجه إليه عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقلنا بأن هذا الاستخلاف وهذه الجملة مما يدل على أن هذه نتيجة الامتحان، يعني بعدما امتحن وابتلي وخرج منه بهذا الوجه خوطب بأنه إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وقلنا بأن هذا يدل كما استدل به الإمام عليه السلام في إحدى الروايات على أن القصة مو قصة زوجة أورية إلى آخر هذا الذي اختلق في التوراة وفي غيرها، لا، القصة قضية محاكمة وخطأ داود في التسرع في الحكم، ولكن النتيجة أن الله تعالى غفر له خطأه ونصبه قاضيا بين الناس. إنا جعلناك خليفة في الأرض، خليفة يعني الذي يستخلفه أحد، الإنسان مثلا إذا خرج من داره أو من محل حكمه أو من إدارته، مثلا إذا هو رئيس أو له منصب كذا، يستخلف أحدا يقول أنت قم مقامي، فهذا معناه الخليفة الذي يخلفه. بعض المفسرين يقول بأن المراد بالخليفة هنا يعني خليفة الأنبياء، إن جعلناك خليفة في الأرض يعني خليفة للأنبياء، ما في الدليل في الآية أي دليل وأي قرينة على أن المراد خلافة الأنبياء. السبب في هذا التأويل هو أن هذا الشخص أو هذا النوع من التفسير يستبعد أن يكون المراد خلافة الله، لأن الخلافة الحقيقية لا يمكن أن تنسب إلى الله، الخلافة إنما تنسب لشخص ليس له حضور، يخرج من إدارته أو من محل حكمه أو من داره أو يموت مثلا، يستخلف لما بعد حياته، يعني بعد وفاته، والله تعالى حي وحاضر ورقيب وحفيظ على كل شيء. ما معنى الاستخلاف معنى خلافة الله؟ خب هذا الاستغراب في غير محله، لأن الله تعالى جعل الإنسان بوجه عام خليفة له في الأرض. قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة منه هذا يعني؟ وماكو أحد يخلفه، يعني خليفة لي. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني الإنسان حينما خلق آدم. وقال في سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني البشر كلهم خلفاء الله في أرضه. لابد أن يكون له معنى، معنى خلافة الإنسان لله تعالى في الأرض، لعله يعني السبب أو الوجه في هذا الاستخلاف هو ما أوتي به من عقل واختيار وإرادة. الإنسان يعمل في الأرض باختياره وإرادته، وإن كان طبعا هذا الاختيار في إطار العوامل الطبيعية، يعني الإنسان ليس له اختيار مطلق، ولكن على كل حال له اختيار يعمل ما يشاء في إطار النظم الموجودة في العالم. وهذا الاختيار غير موجود لغير البشر، البشر هو الذي يختار وهو الذي يحكم الأرض، والآن يريد توسعة حكومته والخروج عن نطاق الأرض أيضا. هذا هو البشر، هذا خليفة الله. ولعله لهذا السبب استنبط الملائكة في خطابهم لله أنه سيفسد، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني شلون عرفوا أن هذا يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ هم ما شايفين بشر، هذا أول بشر، والله تعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة، منين عرفوا أن هذا يسفك الدماء؟ ما في أي شيء. يعني هذا اللي يقال بأنه كان هناك بشر قبل ذلك، هذا مجرد أوهام، ما في في القرآن إشارة إلى هذا الشيء. لعل الملائكة علموا ذلك من نفس هذا التعبير استخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة، علموا من هذا أن له حرية وله قدرة وله إرادة واختيار، يعني هذا خارج عن الكنترول مثل ما يقولون، يعني هذا ما يعمل حسب الريموت، باقي الموجودات تحت الضبط وتحت نظام وقانون، ما يعملون شيء خارج عن إرادة الكون. هذا الموجود يتلاعب في كل شيء وله إرادة وله اختيار، فهذا يخرج عن الضابط وعن القانون وعن النظام، فهذا يفسد في الأرض ويسفك الدماء. خب، الله تعالى قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، أنتم ما عليكم، هذا شيء لابد أن يكون. على كل حال، الخلافة خلافة الله له معنى، هذا معنى، ولكن طبعا هذا معنى خلافة الله للإنسان في الإنسان، وأما خلافة داود لله تعالى فهذا شيء آخر. إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني مو مثل بقية البشر اللي لهم خلافة، ولا هذا خماس تتبع أحكم بين الناس بالحق. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم، فتفريع هذا يعني بمناسبة هذا الاستخلاف أنت تحكم بين الناس وتقضي بين الناس بالحق، وهذا يدل على أن القضاء والحكومة منصب خطير ومنصب إلهي، بل هو لله تعالى، الحكم لله، إن الحكم إلا لله. فهذا يستخلف بشرا، يعني هذا الذي يتصدى لمنصب القضاء هذا خليفة الله، ما يصير كل أحد يتصدى للقضاء مثل ما ترون الآن. القاضي يجب أن يكون كما ورد في الروايات النبي أو وصي نبي، فإذا يكون منصب القضاء للمجتهد حسب ما يقول الفقهاء، باعتبار أن الإمام اللي هو وصي النبي يستخلفه، يعني لو ما يكون هناك أدلة تدل على أن الأئمة نصبوا الفقهاء للقضاء بين الناس، حتى الفقيه ما له حق يقضي بين الناس. فكيف أن يتصدى له كل جاهل بس يكون يعلم بحقوق هل حقوق الموجود يعني ما لا دخل بالشريعة. القضاء منصب إلهي بل خلافة لله في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني خليفة الله، فاحكم بين الناس بالحق. إذن فالحكم بين الناس هذا يستتبع الخلافة، خلافة الله. فاحكم بين الناس بالحق يعني الحكم يجب أن يكون بالأمر الثابت. الحق هو الأمر الثابت، طبعا معناه قوانين السماء وشريعة السماء التي هي أمر ثابت لا يتغير ولا يتبدل بخلاف ما يشرعه البشر، فهذا يتبع مصالحهم المتغيرة حسب الأزمنة والأمكنة. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يقول بعض المفسرين أن هذا الخطاب غير موجه إلى داود ولا تتبع الهوى، لأن داود نبي ومعصوم لا يمكن أن يتبع الهوى، فهذا خطاب لبقية القضاة. يخاطب داود والخطاب واقعا لغيره من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. ربما يكون بعض الخطابات يوجه للنبي مثلا صلى الله عليه وآله، ولكن المخاطب الواقعي هم الأمة أو هم سائر البشر. ويقول بعضهم إن متابعة الهوى في نبي كداود يتحقق بمثل ما تحقق وهو التسرع في الحكم، هذا متابعة هوى، وفي غيره يتحقق بالجور وبالحيف وبالعدول إلى أحد الطرفين، يعني الميل إلى أحد الطرفين، هذا اللي هو النبي معصوم منه. فلا تتبع الهوى عام يشمل مثل هذا الشيء اللي صدر من داود، خب هذا مو ذنب إذن، ولكن هذا التأويل يعني بارد مبين عليه، ظاهر أنه لا تتبع الهوى يعني لا تحيف، لا تجور على الناس، اقض بالحق، لا تحكم بالجور، لا تحكم بالباطل. وخطاب النبي بذلك هذا ما ينافي العصمة، بل هو أصل العصمة، يعني النبي معصوم من مخالفة الخطاب الموجه إليه. قل لا بد أن يكون خطاب، إذا ما يكون خطاب معصوم من أي شيء، إذن هو معصوم من الذنب. الذنب شنو هو؟ مخالفة الخطاب، يعني الخطاب اللي الله تعالى يوجهه إليه. يعني النبي أيضا مأمور بالصلاة، مأمور بالزكاة، منهي عن المحرمات، وهو ما يخالف، فهو معصوم من المخالفة. إذا ما يكون موجه إليه أي خطاب فهو معصوم من أي شيء. بل هناك خطابات صريحة في القرآن وأشد من هذا، وموجه إلى جميع الأنبياء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خطاب للنبي ولجميع الأنبياء، وهذا خطاب شديد وقوي، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا ما في أي تأويل بعد، ما يمكن تأويله. يقول هذا وحي لك والذين من قبلك من الأنبياء، مو ما عليه بالناس العاديين. فالخطاب موجود، الخطاب بأنك افعل لا تفعل، هذا ما يمكن أن لا يوجه إلى النبي، يجب أن يوجه إلى النبي، ولكنه معصوم من مخالفته. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. خب متابعة الهوى طبعا هذا يوجب الضلال عن سبيل الله، يعني إذا الإنسان أصلا هو أساس كل الضلال هو متابعة الهوى، يعني الإنسان إذا تبع هواه طبعا ما راح يصل إلى السبيل الصحيح والصراط المستقيم. ولكن يتفرع عليه أن هذا الضلال يوجب العذاب الأبدي الدائم. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ربما يتصور من هذه الآية أن الذين يضلون عن سبيل الله هؤلاء كلهم نسوا يوم الحساب فلهم عذاب شديد، بينما نجد كثيرا من الناس لم ينسوا يوم الحساب، يعتقدون بيوم الحساب ويعتقدون بالآخرة ويعتقدون بالله، وربما يظهر منهم عبادات كثيرة بل مجاهدات، يقتلون مثلا حسب رأيهم في سبيل الله، هم يعني ينتحرون، يعني هذا الذي ينتحر طبعا هو يفكر أن هذا في سبيل الله مع أنه ضل السبيل ومو في السبيل، والسبيل سبيل واحد، يعني لا يمكن أن يقال أن هذا كله سبل لله، وأكو بعض الناس يقولون هالشيء، كل هذا سبل الله، هذا اللي يمشي في هذا الخط أيضا في سبيل الله، والذي يمشي على الخط الآخر أيضا في سبيل الله، بس لا يكون ناس يوم الحساب فهذا في سبيل الله، وهذا أكيد غلط ومو صحيح. وأن صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبيل واحد، هذا الذي يمشي على هذا الخطوط المنحرفة هذا مو سبيل الله، ضلوا سبيل الله، ولكن ما نسوا يوم الحساب. فكيف هذه الآية يعني يستفاد من أن إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، ليش؟ بما نسوا يوم الحساب، يعني كل الذين ضلوا عن سبيل الله نسوا يوم الحساب، بينما نجد أناسا كثيرين يتبعون أديان مختلفة ومذاهب مختلفة ضلوا عن سبيل الله ولكن ما نسوا يوم الحساب. الجواب عن هذا أن هؤلاء أكثرهم، أكثر ما تجدون بين هؤلاء ما يعبدون الله واقعا، يعبدون الله على حرف، ما يهتمون بالآخرة، يهتمون بالدنيا أكثر، ما أقول كل، أكثر هؤلاء الذين تجدونهم يتبجحون أنهم مثلا يريدون الله ويريدون اليوم الآخر وكذا وكذا، هؤلاء لا يعملون للآخرة، يعبدون الله على حرف، فإن أصابه، ومن الناس من يعبد على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا لأن هذا ما يعمل في الدنيا بتوهم أنه يعمل للآخرة وهو ما يعمل للآخرة، يعبد على حرف. هؤلاء يعبدون للدنيا، هذا مشكلتهم أكبر من اللي يتبع الدنيا، ذاك على الأقل يلتذ بلذائذ الدنيا، هذا المسكين حرم على نفسه لذائذ الدنيا وربى لحيته وإلى آخره ويتصور أنه رح يحصل على الآخرة، وهذا ما يحصل على الآخرة، فهذا خسر الدنيا والآخرة. أكثر هؤلاء الذين تجدونهم يتصور منهم أنهم يعملون لله وأنهم لم ينسوا يوم الحساب، هؤلاء ما يعملون ليوم الحساب، يعملون للدنيا. هناك من الناس قليل اللي لا واقعا يعمل لله، أخطأ السبيل، هذا خارج عن هذه الآية. والأمر الآخر أن هذه الآية فيه نوع من اللف، يعني في الواقع السبب الأساس وأم الأخطاء هو نسيان يوم الحساب، ولكن هذا يذكره القرآن في آخر الآية، أول شيء يذكر متابعة الهوى، مع أن السبب في متابعة الهوى هو نسيان يوم الحساب، هذا يتسبب في متابعة الهوى، ومتابعة الهوى هذا سبب في الضلال عن سبيل الله، مو أنه نسيان يوم الحساب سبب الضلال عن سبيل الله. ففي الواقع الذي يتبع الهوى يجد السبيل أمامه ويحيد عنه، يتبع هواه مع أنه يجد السبيل، فهذه الآية أصلا ما ترتبط بالذين لا يجدون السبيل، يعني الذي أخطأ السبيل وما تمت عليه الحجة، المهم هو تمامية الحجة، يعني العذر مو مقبول إذا يكون الإنسان تمت عليه الحجة وغمض عينيه تبعا لأهواء اللي لم يتم عليه الحجة. وهذا كثير يعني مو أنه قليل، هناك من الناس عقله ما يعني ما يمد أصلا، ما يمده التفكير، أو واقع في مكان ما يسمع، يعني في مو إلا في بلد ما يسمع هذا الشيء، يعني ربما يكون في بيئة محدودة محصورة ما يخلون أصلا يسمع غير هذا الكلام الذي يسمعه شيخه، وهو يملي عليه الأباطيل فيضل السبيل. هذا ربما يكون معذور عند الله، احنا ما ندري، ولكن الذي يتبع الهوى وبتبعية الهوى يضل السبيل، هذا معناه أنه يرى السبيل ويضل عنه، يحيد عن السبيل متابعة للهوى، فهذا له عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، يرجع إلى متابعة الهوى مو يرجع إلى ضلال السبيل. يعني نسيان يوم الحساب السبب في متابعة الهوى، ومتابعة الهوى السبب في الضلال عن السبيل، فمعناها أن هذا يجد السبيل ويضل عنه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذه الآية بمناسبة ذكر يوم الحساب والتركيز على الأمر المذكور في الآية السابقة يبين ضرورة وجود يوم للحساب، وضرورة وجود عالم الآخرة وعالم بعد هذا العالم الظاهر اللي نراه، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أنه لو لم يكن هناك عالم آخر يحاسب فيه الناس ويكون عالما ثابتا دائما لا يزول، لكان خلق السماء والأرض باطلا، وما خلقنا السماء والأرض باطلا وما بينهما، وما خلقنا السماء والأرض يعني الكون كله، السماء والأرض وما بينهما يعني كل الكون، ما خلقناهما باطلا. ما هو الباطل؟ الباطل يعني الأمر الذي يزول ليس له ثبات، مو إلا مو موجود، موجود ولكن يزول يفنى، يقابله الحق وهو الأمر الثابت اللي ما يزول. السماء والأرض يعني كل الكون، الله تعالى خلق هذا الكون باطلا يعني أمرا غير ثابت، أمرا زائلا ليس له ثبات ودوام، هذا مو معقول، لأن هذا ما يناسب حكمة الله. هذا أحد المعنيين، الباطل يعني الشيء الذي يزول، إذن يجب أن يكون في الكون ككل دوام وثبات، وحيث أن هذه الحياة اللي إحنا نراه وهذا الكون اللي إحنا نراه، يعني هذا الكواكب وهذا الأرض وهذا السماء اللي إحنا نراه، هذا شيء مو ثابت، هذا يزول، واضح هذا علميا ثابت أن هذا يزول ويفنى، فإذا يجب أن يكون هناك كون دائم ثابت، هذا معنى للباطل ويقابله الحق. والله تعالى يؤكد على أنه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، هذه في آيات متعددة، فالكون حق يعني ثابت، الكون لا يمكن أن يكون باطلا، وهذا الذي ترونه باطل لأن هذا ما إلا ثبات يزول، فلا بد من كون ثابت، هو الآن موجود ولكن في باطن الوجود، أنتم ترون ظاهرا باطلا يزول، والحق موجود فيه، هذا معنى. ومعنى آخر، الباطل هو اللعب والعبث واللهو، يعني الشيء الذي ليس له غرض خارج عنه، خارج عنه. تارة الإنسان يعمل عمل لكي يصل إلى أمر ما، مال، جاه، مثلا صحة، هذا العمل اللي يعمله لوصول إلى غرض، تارة ليس هناك غير إلا نفس هذا العمل، هذا اللهو. اللعب شنو هو؟ اللي يلعب الطفل مثلا، حتى الإنسان الكبير يلعب مثلا في هذه الأشياء، الملاعب اللي تشوفونها مجرد تغيير في هذه الأشياء. والسبب الغرض شنو؟ يصل إلى شيء؟ لا، بس هذا نفس هذا. يعني الغرض من اللعب واللهو في نفسه، ليس هناك شيء وراءه. وأما الشيء اللي له غرض خارج عنه، هذا مو باطل، هذا باطل. باطل يعني لهو، تسلية، اشتغال. هو اللهو يعني ينشغل عن بقية الأمور، مجرد شغل. يعني تارة يشتغل الإنسان بعمل ليصل إلى غرض، تارة ليس له غرض إلا نفس الاشتغال، قتل الوقت مثل ما يقولون، بس يريد أن يكون مشغولا بشيء. هذا ما أقول أنه دائما ما إلى أي فائدة، له فائدة استراحة مثلا كذا، ولكن طبعا بالنسبة للطفل خب حتى الليل ونهار يلعب مو مهم. أما الإنسان العاقل لا، هذا ما يصير دائما يلعب، خب للاستراحة ما يخالف، ولكن ما يناسب الإنسان العاقل أن دائما يقعد يلعب. الله تعالى حكيم، لا يعمل لهوا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله تعالى حكيم، لا يعمل شيئا عبثا أو لهوا أو للعب، يعني مجرد اشتغال. يعني الله تعالى كان فارغ قام يلعب، سوى له هذا الكون للعب للهو، مو معقول. فيجب أن يكون له غرض آخر، وهذا الغرض الآخر خارج عن هذا الشيء، عن هذا اللي تشوفون، عن هذا المظاهر اللي ترونه، وهو أمر ثابت. فيجب أن يكون هناك عالم آخر دائم وثابت لا يزول، وهو عالم الآخرة. والحمد لله رب العالمين.